الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
وجعل الأحباش على جانبه من البحر الأحمر كما هو المتوقع معجزة خارقة من الشخص الغامض بن فيليب الشهير الذي ظهر رسولا مسيحيا. واقتبس الأرمن والسوريون أجزاء من الأسطورة العجيبة التي أصبحت عندئذ شيئا من مأثرة عالمية، واتخذ حتى البيزنطيون المتحذلقون من الإسكندري ملكا بطلا لهم. ولما دخل الصليبيون الشرق الأدنى سمعوا بالأسطورة من المغنين في القاعات ومن القصاص في السوق، فرأوا فيه بطلا مسيحيا ذهب قبلهم. في الهامش الإسكندر المقدوني لهارولد لامب صفحة 395 انتهى الهامش. وأظن أن هذا رأي سديد اطلع فيه المؤلف على آراء أقوام عديدين ومذاهبهم في الإسكندر فذكر ما ذكر، لكن هل سلم المؤلف نفسه من هذه الأخطاء؟ لا أظن. وعن مدى تشويه تاريخه نقلنا لك فيما سبق أن السريانيين كانوا ينقلون الكتب اليونانية التي تتعلق بالإلهيات ونحوها بما يتفق والمسيحية. ويذكر أحمد أمين أن الفرس ترجم الكتب اليونانية إلى الفهلوية، فلا غرابة أن يكون هناك تحريف أثناء هذه الترجمة. ويذكر أيضا أن المؤرخين المسلمين القدماء عندما كانوا ينقلون تاريخه ينقلونه مجردا عن ذكر الآلهة ويضيفون إلى سيرته بناء السد على وأجوج ومأجوج ظنوا منهم أنه ذو القرنين. الخلاصة، وهكذا فإننا نجد أن تاريخ الإسكندر لم ينقل إلينا كله بشكل صحيح، وإنما هو أخبار وملاحم كتبت بعد مولده بقرون ثم نقلها وترجمها المؤرخون القدامى عن سابقيهم على علاتها، وزاد من بعدهم ونقصوا حسب مصالحهم وعقائدهم. هل الإسكندر المقدوني مؤمن؟ أظن أن الأمر كله يتعلق بهذا السؤال، فلا أحد يقول إن الإسكندر هو ذو القرنين إذا عرف أنه على ملة باطلة وعقيدة ضالة. ذلك أن الله تعالى قد أثنى على ذي القرنين في كتابه العزيز لعدالته وحبه للإصلاح وإيمانه بالله واليوم الآخر. فمن قال إن الإسكندر رجل مؤمن لم يستبعد أن يكون هو ذو القرنين، ومن رأى أنه على عقيدة باطلة نفى أن يكون هو. ومن علمائنا من فرق بينهما، ومنهم من ذهب إلى أنه الإسكندر المقدوني ودعم رأيه بأدلة توضح إيمانه ورد عليهم آخرون. فمن قال إن هذا هو ذو القرنين وما دليله وكيف يقال بأنه مؤمن؟ تحقيق الآلوسي. كتب العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى تحقيقا حول هذا الموضوع مبينا آراء كثير من المؤرخين وأدلتهم وقوة حجتهم، ووضعها جميعا في ميدان النقد الموضوعي، وانتهى إلى آراء ربما ارتاح لها القارئ أو أبدى رأيه في هذا الخلاف الشائك. وقد ألمحنا قبل قليل إلى بعض هذه الخلافات ونبذة عن حياة الإسكندر ليكون القارئ على اطلاع، ومن ثم يدخل مع الدارس في هذا البحث. بعد أن ذكر أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي الكلام عن الإسكندر عندما قتل دار الأصغر قال: والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا هذا الإسكندر. ثم أخذ يعد هذه البلاد التي فتحها كما أوردناها سابقا، وبين الخلاف في المكان الذي مات فيه، وذكر أنه عاش 36 سنة ومدة ملكه 16 سنة. ثم قال: فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين ملك أكثر المعمورة، وثبت بالتواريخ أن الذي هذا شأنه هو الإسكندر، وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر، كذا ذكره الإمام. في الهامش وكذا ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط حيث قال: قال بعض المفسرين، انظر جزء 6 صفحة 158-159، وكلاهما يقصدان الإمام الرازي حيث ذكر ذلك في التفسير الكبير، انظر جزء 21 صفحة 163-164. انتهى الهامش. ثم قال: وهذا القول هو الأظهر للدليل المذكور، إلا أن فيه إشكالا قويا، وهو أنه كان تلميذ أرسطو الحكيم المقيم بمدينة أثينا، أسلمه إليه أبوه فأقام عنده 5 سنين وتعلم منه الفلسفة وبرع فيها، وكان على مذهبه، فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو حق، وذلك لما لا سبيل إليه. وأجيب بأن لا نسلم أنه كان على مذهبه في جميع ما ذهب إليه، والتلمذة على شخص لا توجب الموافقة في جميع مقالات ذلك الشخص. ألا ترى كثرة مخالفة الإمامين لشيخهما الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؟ فيحتمل أن يكون مخالفا له فيما يوجب الكفر. وفي ذبحه في مذبح بيت المقدس دليل على أنه لم يكن يرى جميع ما يراه الحكماء، ولا يخفى أنه احتمال بعيد، والمشهور أنه كان قائلا بما يقوله الحكماء، والذبح المذكور غير متحقق والاستدلال به ضعيف. وقيل إن قوله بذلك وتمذهبه بمذهب أرسطو لا يوجب كفره إذ ذاك، فإنه كان مقرا بالسامع تعالى شأنه، معظما له غير عابد سواه من صنم أو غيره، كما يدل عليه ما نقله الشهرستاني أن الحكماء تشاوروا في أن يسجدوا له أي الإسكندر إجلالا وتعظيما، فقال لا يجوز السجود لغير بارئ الكل، ولم يكن مبعوثا إليه رسول، فإنه كان قبل مبعث عيسى عليه السلام بنحو 300 سنة، وكان الأنبياء عليهم السلام إذ ذاك من بني إسرائيل ومبعوثين إليهم ولم يكن هو منهم، فكان حكم أهل الفترة. وتعقب بأنه على تسليم ذلك لا يحسم مادة الإشكال، لأن الله تعالى لا يكاد يعظم من حكمه حكم أهل الفترة مثل هذا التعظيم الذي دلت عليه الآيات والأخبار. وأيضا الثابت في التواريخ أن الإسكندر المذكور كان أرسطو بمنزلة الوزير عنده، وكان يستشيره في المهمات ويعمل برأيه، ولم يذكر فيها أنه اجتمع مع الخضر عليه السلام فضلا عن اتخاذه وزيرا كما هو المشهور في ذي القرنين. واعترض أيضا بأن إسكندر المذكور لم يتحقق له سفر نحو المغرب في كتب التواريخ المعتبرة، وقد نبه على ذلك كاتب شلبي عليه الرحمة. ترجيح الآلوسي ورأيه. وبعد أن أورد أقوالا وآراء أخرى ذكرنا معظمها، قال وكأني بك بعد الاطلاع على الأقوال وما لها وما عليها تختار أنه الإسكندر بن فيلقوس غالب دارا، وتدعي أنه يقال له اليوناني كما يقال له الرومي، وأنه كان مؤمنا بالله تعالى لم يرتكب مكفرا من عقد أو قول أو فعل، وتقول إن تلمذته على أرسطو لا تمنع من ذلك. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. وقد تتلمذ الأشعري على المعتزلة، ورئيس المعتزلة على الحسن، وقد خالف أرسطو أفلاطون في أكثر المسائل وكان تلميذه، والقول بأن أرسطو كان بمنزلة الوزير عنده وكان يستشيره في المهمات ويعمل برأيه لا يدل على اتباعه له في سائر اعتقاداته، فإن ذلك على تقدير ثبوته إنما هو في الأمور الملكية للمسائل الاعتقادية. على أن الملا صدر الدين الشيرازي ذكر أن أرسطو كان حكيما عابدا موحدا قائلا بحدوث العالم ودثوره، المشار إليه بقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وما شاع عنه في أمر العالم توهم ناشئ من عدم فهم كلامه، ومثله في ذلك سائر أساطين الحكماء. ولا نسلم عدم سفره نحو المغرب، ولا ثبوت أن الخضر كان وزير ذي القرنين، وإن اشتهر ليقدح عدم كونه وزيرا عنده في كونه ذا القرنين. وقيل إنه كان وزيرا عند ملك يقال له ذو القرنين أيضا، لكنه غير هذا، ووقع الاشتباه في ذلك. وقيل يمكن أن يكون عليه السلام في جملة الحكماء الذين معه وكان كالوزير عنده، ولا يقدح بذلك استشارة غيره في بعض الأمور، وكان مشتهرا إذ ذاك بالحكمة دون النبوة. وفي الأعصار القديمة كانوا يسمون النبي حكيما، ولعله كان مشتهرا أيضا باسم آخر، وعدم تعرض المؤرخين لشيء من ذلك لا يدل على العدم. وقيل لا نسلم عدم التعرض، بل قولهم إن الخضر كان وزير الإسكندر المذكور عند القائل بأنه ذو القرنين، ولا يمنع من ذلك كون الخضر على الأصح نبيا والإسكندر ليس كذلك، لأن المراد من وزارته له تدبير أموره ونصرته، ولا ضرر في نصرة نبي وتدبيره أمور ملك صالح غير نبي، وهذا واقع في بني إسرائيل. وإن لم تختر ما ذكرنا، فإن اخترت أنه من ملوك اليمن أو إسكندر آخر، يلزمك إما القول بأنه لم يكن في زمن إبراهيم عليه السلام، وإما القول بأنه كان في زمنه بعد النمرود أو معه، إلا أنه تحت إمرته ولم يكن فريدون إذ ذاك. ويلزمك طي الكشف عن كتب التواريخ، كما يلزمك على أتم وجه لو اخترت أنه فريدون. قال: والأقرب عندي لإلزام أهل الملل والنحل الضالين الذين يشق عليهم نبذ كتب التواريخ وعدم الالتفات إلى ما فيها بالكلية مع كثرتها وانتشارها في مشارق الأرض ومغاربها وتباين أديان مؤلفيها واختلاف أعصارهم، اختيار أنه الإسكندر بن فيلقوس غالب دارا. وما علي إذا ما قلت معتقدي، دعي الجهول يظن الجهل عدوانا. واليهود قاطبة على هذا، لكنهم لعنهم الله تعالى وقعوا في الإسكندر ونسبوه أقبح نسبة، مع أنهم يذكرون أنه أكرمهم حين جاء إلى بيت المقدس وعظم أحبارهم، والله تعالى أعلم. في الهامش: روح المعاني، جزء 16، صفحة 30. انتهى الهامش. تأييد وتوضيح. كان هذا رأي الآلوسي رحمه الله، وقد رأيت حجته في ذلك، وملخصها أن الإسكندر ملك مؤمن فتح المعمورة كلها، ولا يصدق ما كتب عنه اليهود والنصارى، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يعني كونه تلميذا لأرسطو أنه كان يعتقد بكل ما يقوله. وهناك علماء آخرون ذهبوا إلى ما ارتآه الآلوسي، بل ذكر أبو حيان أن هذا هو المشهور. ونرى أن أشد من انتصر لهذا القول حديثا هو العلامة القاسمي، يقول: إن المرجع في ذلك هم أئمة التاريخ، وقد أطبقوا على أنه أي ذا القرنين الإسكندر الأكبر بن فيليبس، بني الإسكندرية ب954 قبل الهجرة، و332 سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام. وقد أصبح ذلك من الأوليات عند علماء الجغرافيا. وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام فغير مسلم، وإن كان قومه وثنيين، لأنه كان تلميذا لأرسطو طاليس، وقد ظهر في ترجمته كما في طبقات الأطباء وغيرها أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت، وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر وأريد السعاية به إلى الملك، فلما أحس بذلك شخص عن أثينا، لأنه كره أن يبتلي أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم أفلاطون، فإنه كان من عبادهم ومتألهيهم، وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها، فثوروا عليه العامة واضطر الملك إلى قتله، فأودعه السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله، فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم كما في طبقات الأطباء وتراجم الفلاسفة. فالوثنية وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعبهم، إلا أنه لا ينافي أن يكون الملك وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو يكتمونه، كالنجاشي ملك الحبشة، فإنه جاهر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشعبه وأهل مملكته كلهم نصارى. وهكذا كان الإسكندر وأستاذه والحكماء قبله، فإن الملعن في تراجمهم يرى أنهم على توحيد وإيمان بالمعاد. قال القاضي صاعد: كان فيثاغورس أستاذ سقراط يقول ببقاء النفس وكونها فيما بعد في ثواب أو عقاب على رأي الحكماء الإلهيين، فتأمل قوله على رأي الحكماء الإلهيين يتحقق ما ذكرناه. وأما قول الرازي إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالا قويا، وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق، وذلك مما لا سبيل إليه، فلا يخفى دفع هذا اللزوم. فإن من كان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه بأجله، فلا يلزم أن يكون المدح لأجل مذهبه ومتبوعه، إذ قد يكون فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد في متبوعه، وقد يبدو له من الأنظار الصحيحة ما لا يكون في مذهبه الذي نشأ عليه مقلدا. أفلا يمكن أن يكون حرا في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق الحق؟ ومن آتاه الله من الملك ما آتاه، أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكر وحقية الضمير ونفوذ البصيرة ما يخالف به متبوعه؟ هذا على فرض أن متبوعه مذموم. وقد عرفت أن متبوعه أعني أرسطاطاليس كان موحدا، وهو معروف في التاريخ لا سترة فيه، على أنه لو استلزمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك في الأصول التي هي المقصودة بالذات، وكفى بها كمالا. في الهامش تفسير القاسم جزء 11 صفحة 4108، ثم قال: وللرازي فرص يغتنم بها التنويه بالحكماء والتعريف بمذهبهم، وهذه منها، وإن صبغها سامحه الله في هذا الأسلوب، عرف ذلك من عرف. انتهى الهامش. ويدافع الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن هذا الرأي فيقول: وقد تتلمذ الإسكندر على الفيلسوف اليوناني العظيم أو المعلم الأول أرسطو، وساعده نبوغه العبقري على أن يهضم فلسفة أرسطو في فترة قصيرة، وأن يتمثلها تمثيلا صحيحا، وأن يصفيها من كل شائبة، فكانت تلك الفلسفة غذاء صالحا لهذا العقل السليم المتفتح لاستقبال كل ما يمده بطاقات من النور تزداد به بصيرته نفوذا إلى أعماق الأشياء والوصول إلى لبابها. فالإسكندر بذكائه وعبقريته وباستعداده الموروث للملك والسلطان استطاع أن يحول فلسفة أرسطو إلى واقع عملي وإلى قوة منطلقة معه لتحقيق آماله الكبيرة وبناء هذه الدولة العظيمة التي تحركت لها همته على أساس وطيد من العدل والإحسان. وذو قرنين كما يذكره القرآن رجل مؤمن بالله التقى فيه هذا الإيمان بطبيعة قوية تنفي الخبث وتعافي المنكر من الأمور، وتأبى أن تنزل إلى ما يمس المروءة ويجوز على الشرف والكرامة، فكانت خطواته كلها قائمة على طريق الحق والعدل والخير. والإسكندر أشبه الناس بذي القرنين هذا، فقد كان مؤمنا بالله، وقد فتح له الطريق إلى هذا الإيمان أستاذه أرسطو الذي كان موحدا يقول بالصانع الأول وبالعقل الأول وبالمحرك الأول وبالسبب الأول إلى غير ذلك من المقولات التي تجعل على الوجود قوة عاقلة يدور في فلكها كل موجود. وإذا كانت تصورات أرسطو لله سبحانه وتعالى يحفها الغموض، فإنها تصورات في صميمها تبلغ بمن يأخذ طريقه معها على هدى وبصيرة إلى التصور الصحيح لله سبحانه وتعالى. وليس بالبعيد أن يكون الإسكندر قد اهتدى في طريقه إلى الله بما لم يهتدي إليه أستاذه، فآمن بإله متفرد بكل كمال منزه عن كل نقص لا يشاركه أحد في ملكه، مما كان يقول به أستاذه وتقول به الفلسفة اليونانية من العقول السبعة النابعة من العقل الأول والعامل معه. في الهامش انظر التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب جزء 8 صفحة 700 إلى 701. انتهى الهامش. وعندما يشك الأستاذ الخطيب فيما نقل عن الإسكندر أو أرسطو ويخشى أن يكون ما استنتجه غير سليم، يستدرك الأمر ليقول: وعلى أي، فإن ذا القرنين سواء كان هو الإسكندر الأكبر أو غيره من عباد الله فإنه على صفتين: أولهما أنه ذو سلطان متمكن، وثاني الصفتين أنه مؤمن بالله وأنه أقام هذا الملك الواسع العريض على الحق والعدل والإحسان. وعندما يخلط الأمر على الشيخ محمد الجمال أيضا بين الملك الحميري والإسكندر المقدوني يقول: وسواء كان هذا أو ذاك، فالمهم من ذكر قصته في القرآن العبرة والعظة. وكان ملكا صالحا عادلا أوليا مهما، وكان على ملة إبراهيم عليه السلام. في الهامش انظر التفسير الفريد للقرآن المجيد للدكتور محمد عبد المنعم الجمال، جزء 3 صفحة 1811، دون ذكر اسم المطبعة أو الناشر أو العام الذي طبع فيه الكتاب. انتهى الهامش. وأظن أن مثل هذا القول ليس بالحل، بل إنه هروب من التحقيق والواقع، فكيف لا يهم هذا والفرق هو الإيمان أو الكفر؟ نظرة في عقيدة أرسطو وفلسفته. إذن فالأمر كما ذكرنا يتعلق بعقيدة أرسطو ومدى موافقتها أو مخالفتها للدين، ومن ثم مدى تأثر الإسكندر بهذه الفلسفة واعتناقه وأفكارها، وهي تظهر في سلوكه وسيرته في الحياة. أرسطو يتشبث بدنيا الواقع والحس، فينكر عالم المثل وينظر إلى الطبيعة نظرة علمية مدققة يسير فيها بمنطق تدريجي متسلسل لا قفزة فيه ولا طفرة. فلسفته منطقية طويلة النفس، كل شيء يجري في دقة باردة ويدور على منوال التجريب. فلسفة واقعية تنفذ في أغوار الوجود المحسوس بأقصى ما تستطيع من التحليل والعمق. طلب دائما للمعقول الذي هو شؤونها الشاغل، قواعده أوليات العقل وبديهياته. التجريد عند أفلاطون المبدأ والنهاية، وعند أرسطو تابع للوجود الحسي ونتيجة من نتائجه، لا وجود له إلا بوجود العقل. لم يتخلص أرسطو من سيطرة أفلاطون، فقد ظل المنطقي عنده أولى من العيني، وفهم الأشياء بطريق التفكير أجدى منه بطريق الحس. وقد كتب أرسطو في علوم عديدة، وفي فلسفته عن علم ما وراء الطبيعة يرى أن هذا العلم هو علم الوجود بما هو موجود، أي هو العلم الذي يبحث في وجود الوجود، أعني كل الوجود وما به قوامه، أو قل هو العلم الذي يبحث في أوائل الموجودات، وتعنى خاصة بمعرفة الله علة العلل، ولذلك يطلق عليه اسم العلم الإلهي. ومذهب أرسطو في الطبيعة والحياة مذهب غائي، فالطبيعة عنده ليست كتلة من الحوادث الهوجاء، وإنما هي ممتلئة بالمظاهر التي يدل نظامها على أنها تتجه نحو هدف معين، فكل شيء موضوع لغاية أو إنما يسعى لغاية. والغائية عند أرسطو ليست شيئا خارج الكائن الجامد أو الكائن الحي، وإنما هو توجه من باطن. وهنا تبرز مشكلة جديدة في فلسفة أرسطو، لأنه إذا كانت الغائية إنما تحرك الموجود من باطن، وكانت هي الموجهة لعلته الفاعلة، وكان الله غاية الغايات، أفلا يؤدي هذا إلى نوع وحدة الوجود وحلول الله في صميم الأشياء؟ والعالم عند أرسطو قديم، فالهيولى موجودة بالقوة منذ الأزل. واستبعد أرسطو فكرة الخلق، وقصر فعل الله في العالم على تحريكه فقط بطريق العشق، وجعل هذا التحريك فعلا ضروريا لا إرادة فيه بوجه، لا سيما وقد رأينا أن الحركة أزلية والزمان أزلي، وكلها مفاهيم تحول دون نسبة الخلق إلى الله. إن العالم لا يحتاج إلى موجد أوجده، فكل شيء فيه أزلي أبدي لا يفتقر إلى خالق يخرجه إلى حيز الوجود، وإلا لم يتحرك. فالحركة لا بد لها من موضوع تقوم فيه، والهيولى هي الموضوع إلى آخره. وعلى كل حال إن العالم موجود منذ الأزل وسيظل موجودا إلى الأبد، وكل ما هنالك من صلة بين الله وبين الأشياء فإنما هي صلة تجاور في الوجود، بمعنى أن الأشياء موجودة كما أن الله موجود، وإن كان وجود الله غير وجود الأشياء. والمهم أن نعلم أن الله لم يخلق العالم، لأن الله ثابت يظل هو دائما، له نفس القدرة دائما. فلا خلق إذن ولا إيجاد من العدم، وإنما كل شيء قديم لا أول له في الوجود، فالعدم لا ينتج وجودا كما أن الوجود لا يستحيل عدما. والله عند أرسطو وحيد غير قابل للتحول، وهو في زعمه ليس الخالق، لأن الهيولة والصورة أزليتان، وتجسم الصور في الهيولة أزلي أبدي، على أنه على وجه ما تبدو الأشياء جميعها مسوقة نحو الله، فهو الغاية التي يبتغيها العالم، ومجرد وجوده يبعث الأشياء إلى سلوك سبل التطور لمراتب أعلى، فهو المحرك الذي لا يتحرك للكون، وإنما تجري الدنيا في أفلاكها بضاعف من محبته. في الهامش انظر كتاب عرض تاريخي للفلسفة والعلم، تأليف ألف وولف، صفحة 28، طبعة 1936، بتصرف يسير. انتهى الهامش. فصفات الإله عند أرسطو أنه علة العلل، وهو المحرك الأول لا يتحرك، وهو واحد من كل وجه، بسيط لا تركيب فيه ولا كثرة، وهو صورة محضة لا تشوبها هيولة أو أي شائبة من شوائب الهيولة، وهو خير محض، وأخيرا هو عقل. لكن ماذا يعقل وفيما يفكر؟ إنه لا يتعقل أي شيء كان، ولا يفكر في أي موضوع اتفق، فهذا لا يليق بالكامل المطلق، إنما يليق به أن يتأمل من هو في مرتبة ذاته كمالا ورفعة. لكن إذا كان الله لا يفكر إلا في ذاته ولا يتأمل إلا ذاته مكتفيا بها، فكيف يعقل العالم وكيف يعقل ما يجري فيه؟ إن أرسطو ينفي علم الله بالعالم، لأن في ذلك سقوطا يجب تنزيه الله عنه، فلا يليق أن يعلم الله العالم وهو أقل منه، فالله لا يعلم ما دونه وإلا كان ناقصا، فإذا علم شيئا خيره لحقه ودنسه وفسد لفساده وصار ناقصا مثله. لكن إذا كان الله لا يعلم العالم فكيف يحركه؟ ليت شعري كيف يصح تسميته بالمحرك الأول، وما وجه هذه التسمية؟ يجيب أرسطو عن هذا السؤال بأن الله إنما يحرك العالم على سبيل الشوق، ويشرح ذلك بمقابلة الهيولة بالصورة. فتأثير الله بالعالم إذن ليس أكثر من تأثير صورة يتعشقها محبوها، إذ هو لا يؤثر فيه إلا بجاذبيته وجماله. ولها من ألوهية عظيمة شريفة قصد بها أرسطو تنزيه الله وإبعاده عن كل نقص، ولكنه أخطأ المرمى، فإذا كان الله لا يتصل بالعالم لا من جهة العلم ولا من جهة الخلق ولا من جهة التدبير، فما مبرر القول به إذن؟ أما قوله إنه يحرك العالم على سبيل الشوق فلا يفسر شيئا، لأنه أدنى إلى الشعر منه إلى الفلسفة. لقد كان أرسطو يجل الله وينزهه عن كل نقص، ولكنه ذهب في ذلك مذهبا شططا، حتى جعل من الله محركا جاهلا وقائدا لا علم له بجيشه، وعلة لا فعل لها في معلولها. لقد انتقد أرسطو أستاذه أفلاطون بأنه قال بعالم المثل، ثم عجز عن تفسير نشأة الأشياء من عالم المثل، وها هو ذا أرسطو يقع فيما وقع فيه الأستاذ، فيضع العالم في جانب ويضع الله في جانب الآخر، دون أن يفسر تأثير أحدهما في الآخر تفسيرا يزيل الشك ويقطع باب الاشتباه، فيظلان متقابلين لا اتصال بينهما ولا تأثير، والنتيجة الحتمية لهذا ألا حاجة له بالعالم ولا حاجة للعالم بالله، وما أقبحها من نتيجة. في الهامش انظر باختصار شديد مع الفلسفة اليونانية، صفحة 197 إلى 204، وانظر أيضا الفلسفة اليونانية، صفحة 167 إلى 176، تأليف شارل فيرنر، ترجمة تيسير شيخ الأرض، الطبعة الأولى 1968 ميلادي. هذا وقد رد حجة الإسلام الإمام الغزالي على أفكار الفلاسفة ومنهم أرسطو في كتابه القيم تهافت الفلاسفة. انتهى الهامش. هذه رؤوس أقلام موجزة عن بعض ما ذكر من آراء أرسطو في هذا الموضوع، وقد كتب عنها فلاسفة مسلمون قدماء، ونقدوا نظرياته وأشاروا فيها إلى مواضع الخطأ، وبينوا وجهة نظر الإسلام وحكمه في كل أمور الحياة وما بعد الموت. وقد تأثر بهذه الآراء فلاسفة من البلاد الإسلامية، فضلوا وأضلوا، ومنهم من حاول التوفيق بين هذه الآراء والنصرانية أو تقريبها إلى نظرات إسلامية. كما أن هناك بالمقابل علماء مخلصين لم يدركوا أبعاد هذه الفلسفة وجميع مقاصدها، فلم ينقدوها لاكتفائهم بإيمان أرسطو بالله، وزاد الطين بلة عندما نقلت إليهم بعض آرائه خطأ، فذهب بعضهم إلى مدح كثير من جوانبها كما مر بك.
انتهى الوجه الأول.